هذا أيها الإخوة هو الشريط 41 من تفسير سورة آل عمران.
ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاثة دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربيع، إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد. فيقول مثلا إذا حل وقدره 1000 يقول إما أن توفيني 1000 وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة 2000. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي، فإذن أوفى برئت ذمته، وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره، كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنظار. إذن صورة المسألة أضعاف مضاعفة، أنه إذا حل الأجل قال الدائن إما أن توفي وإما أن تربي، فلعجزه يربي. إذا حل الأجل الثاني قيل له كما قال قيل في الأول فيكون عاجزا فيربي ثانية وثالثة ورابعة حتى يكون 1000 إلى 100,000. هذا أضعاف مضاعفة، ولا شك أن هذا ظلم عظيم، لأنه لا يمكن لأحد أن يربي إلا لأحد أمرين، إما أنه عاجز، وإما أنه كاسب أكثر مما جعل عليه من الربا، بمعنى أنه يقول أنا لا أوفي لكن 100,000 أكسب بها في السنة 300,000، ولا يهمني أن يزيد علي مثلا 100,000 ربا لأني سأكسب. أما أن يكون الإنسان قادرا وليس له فائدة من بقاء الدين في ذمته فإنه لا يمكن أن يفعل. طيب، قوله أضعافا مضاعفة فيها قراءة مضاعفة، أضعافا مضاعفة، والمعنى المعنى واحد. وقوله أضعافا مضاعفة ليس له مفهوم، لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فإنه لا مفهوم له. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له. وله أمثلة، منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن قوله اللاتي في حجوركم قيد على وفق العادة والغالب، ولهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجره. طيب، ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، فإن هذا لا يدل على أن الأمة إذا امتنعت من الزنا لأن الرجل الذي طلب منها أن تزاني به لا يعجبها، هل نقول في هذه الحال لنا أن نكرهها على ذلك؟ يعني رجل عنده فتاتان، فتاة أجبرها على الزنا وأبت تحصنا، تريد تحصين فرجها، هذه بنص الآية أنه لا يجوز إكراهها لأنها تريد التحصن. الفتاة الثانية طلب منها أن تزني بالرجل، قالت والله الرجل هذا خلقته قبيحة، وطلبت أن يكون الرجل الذي يطلب منها أن تزني به جميلا، فهل يكرهها على القبيح؟ هي امتنعت لا تريد التحصن، امتنعت لا تريد التحصن لكن تريد رجلا جميلا، فهل له أن يكرهها في هذا الحال؟ لماذا؟ الآية يقول الله عز وجل إن أردنا تحصنا، وهذه لم ترد التحصن ولهذا طلبت أن يطلب لها رجل جميل فتزني به، فماذا نقول؟ نقول لأن هذا هو الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم له، واضح؟ طيب، إذن قولها أضعاف مضاعفة هذا بناء على الغالب وهو الربا المعروف في الجاهلية الذي قاعدته وأساسه أن يقول الدائن إما أن توفي وإما أن تربي. طيب، أضعاف مضاعفة، واتقوا الله، نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة ثم أمر بالتقوى، وهذا من باب التوكيد، يعني أن أكلكم مجانب للتقوى، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد قيل في تعريفها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، ولكن ما ذكرناه أعم، وهي أن التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل، لأن الكلام صادر من الله والترجي في حق الله مستحيل، لأن الترجي طلب ما فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى لا يشق عليه شيء، كل شيء عليه هين، فتكون لعل للتعليل، يعني من أجل أن تفلحوا، من أجل أن تفلحوا. وما هو الفلاح؟ الفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه، فهي من أجمع الكلمات، فالفلاح حصول المطلوب وزوال المكروه، فمن حصل له المكروه فهو ناقص الفلاح، ومن زال عنه المكروه ولكن لم يحصل مطلوبه فهو ناقص الفلاح، ومن لم يحصل مطلوبه ولم ينجو من مرغوبه فلا فلاح عنده، ومن حصل له المطلوب ونجا من المكروب فهو المفلح. إذن تقوى الله عز وجل من أسباب الفلاح، وكل واحد من الناس ينشد الفلاح، كل واحد يحب أن ينال مطلوبه وأن ينجو من مرهوبه، فأين نجد هذا؟ نجده في تقوى الله عز وجل، في القيام بطاعته واجتناب نهيه، وهو أمر يسير على من يسره الله عليه، افعل ما أمرت به واترك ما نهيت عنه وبذلك يحصل لك الفلاح. طيب، في هذه الآية من الفوائد، أولا تعظيم شأن الربا وخطره، وجهه أنه صدر الخطاب في شأنه بالندى. ومن فوائدها أن اجتناب الربا من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن صادق الإيمان فلا بد أن يتجنب إيش؟ أكل الربا. ومن فوائدها أن أكل الربا منقص للإيمان، أن أكل الربا ينقص الإيمان، وهذا أمر لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة أن أكل الربا ينقص الإيمان، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص الإيمان. وعند الخوارج إيش؟ يخرج من الإيمان ويدخل الكفر، وعند المعتزلة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لأنهم يقولون إن فاعل كبيرة لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، فهو خارج من الإيمان غير داخل في الكفر. وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، لو يأكل الربا ليلا ونهارا فهو مؤمن كامل الإيمان. طيب، لكن نحن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل الربا، تحريم أكل الربا لقوله لا تأكل الربا، والأصل في النهي التحريم، لا سيما وأنه أكد بقوله واتقوا الله. وهل يقاس على الأكل بقية الإتلافات بالشرب واللباس وبناء المساكن وما أشبهها؟ الجواب نعم، لكن عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، أخص وجوه الانتفاع هو الأكل وغيره مثله. من فوائد هذه الآية أن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة. لا، موجود لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أما ضعف واحد فيجوز. ها؟ لماذا؟ لأن هذا بناء على الواقع الغالب، وما كان كذلك فإنه لا مفهوم له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، الحديث الذي أشرنا إليه أولا، قال من زاد أو استزاد فقد أربى، أي وقع في الربا مع أنه ما أكل أضعاف مضاعفة. وقال في أخذ صاع بصاعين من التمر، قال عين الربا لا تفعل ردة. واضح يا جماعة؟ إذن هذا القيد لا مفهوم له، خلافا لمن قال إنه قيد شرطي، وأن الربا لا يحرم إلا إذا كان في هذه الصورة، وأجاز الربا إذا كان لا ليس فيه ظلم وإنما هو استثماري تزداد به أموال الدولة وينشط به الاقتصاد. فإن من العلماء ولا سيما المتأخرون من زعم ذلك، ولكنه زعم باطل. الربا محرم بأي نوع من أنواعه، وسواء كان أضعافا مضاعفة أو ضعفا واحدا أو دون الضعف، من زاد أو استزاد فقد أربى. والصاع بالصاعين وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عين الربا، عين الربا، وليس فيه ظلم وليس فيه أضعاف مضاعفة، ومع ذلك سماه ربا، بل عين الربا سماه عين الربا. طيب، من فوائد هذه الآية أنه يجوز أن أبيع عليك سلعة توفيني بها بأكثر من ثمنها ويبقى ثمنها في ذمتك، يعني لما حل الأجل وهو 10,000 ريال قلت بيع علي، نعم قلت أنا أبيع عليك سلعة تساوي 10,000 ريال ب12,000 ثم توفيني بقيمتها، هل يجوز؟ انت فاهمين الصورة زي ولا لا؟ ها؟ طيب حل لزيد على عمر 10,000 ريال، فقال عمر ليس عندي شيء. قال له زيد انا ابيع عليك سيارة 10,000 ريال وتوفيني، سيارة تساوي 10,000 ريال ابيعها عليك 12,000 وتوفيني. ها؟ وما قال العشرة بخليها 12، قال بيع عليك السيارة تساوي 10 ب12,000 إلى سنة، ثم بعها وأعطني قيمتها 10,000 ريال. لا يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ أنتم لو قلت سنجعل العشرة 12 هذا حرام واضح، لكن أنا ما قلت هذا، قلت أبيع عليك سيارة 12,000 إلى سنة وهي تساوي 10 لتوفيني بها. هذا لا يجوز لأنه حيلة. ومع الأسف أن بعض المسلمين اليوم يفعلون هذا، فيكونون سواء مع اليهود في التحيل على محارم الله، ويكون سواء مع اليهود في أكل الربا، لأن هؤلاء أكلوا الربا وتحيلوا على أكله، فيزداد الربا قبحا إلى قبحه، لأنه بعد أن كان صريحا ربما تؤنبك نفسك عليه في يوم من الدهر صار خداعا زينه لك الشيطان. والذي يفعل هذا يعتقد أنه لا شيء فيه، يعتقد أنه لا شيء فيه، ولا شك أن هذا أخبث مما لو قال سنجعل العشرة 12 إلى سنة. هذا لا شك أنه حرام، لكن الحيلة الأولى أخبث، لأنها تضمنت مع مفسدة الربا الخداع لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليش تعطيها السيارة؟ وش الفائدة منها؟ هو أخذ السيارة وعلى طول للمعرض باع، هو لا يريدها ولا، وأنت ما لم تبيعها عليه إلا لأنه يفيد بقيمتها، وتبقى الزيادة التي في قيمة السيارة ربا أضعاف مضاعفة. نعم
هذه مسألة غير مسألة العين.
نعم هذه غير مسألة العين. مسألة العين يبيع على السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، أما هذا دين ثابت في ذمته تحيل عليه، قال بيع عليك هذه السيارة ب10 من أجل تبيع وتأخذ دراهمها وتوفيني، وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة 12.
والسيارة بسيارتين كذلك يجي حيلة، مثلا واحد يبيع على الآخر سيارة في المعرض 85 من المعرض، يقول في السنة الجاي تشتري في هذا المعرض 85 اثنين سيارات اثنين.
لا، سيارة بسيارة. مثلا أنا عندي سيارة جيدة من النوع جيد، وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا، فأخذ منك السيارتين بالسيارة.
صورة آخر، يعني واحد يبغى سيارة حتى يبيع ويستفيد من مبلغي، وقال أعطني سيارة من معرض 85 واحدة، وفي السنة الجاي أعطك من المعرض سيارتين.
نعم هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص استسلف على إبل الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. تدري لماذا؟ لأنه ربما في العام القادم تكون قيمة السيارتين أقل من قيمة السيارة في العام الماضي، فالربا مو متحقق، مو متحقق. واضح؟ نعم نعم. نعم نعم.
كثير من الشباب يتساءلون على الصرف،
الأوراق النقدية بالأوراق بالقطعة الحديدية سواء زادت أو قلت.
أي نعم. التحقيق عندنا هو أنه لا بأس بالزيادة، لكن لا بد أن تكون يدا بيد. الدين إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. فمثلا البر والشعير المقصود بهما الطعم، فالمقصود واحد، لكن لما اختلف الجنس جاز التفاضل. هذا الأوراق النقدية والنقود المقصود بها واحد، لكن لما اختلف الجنس يجوز التفاضل. لما هو جنس واحد، هذا حديد وهذا ورق، والمنفعة مختلفة أيضا. الله أكبر الله أكبر.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. نعم. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآية الأولى تقدم الكلام عليها. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من إتمام الصيام والقيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثاله علينا وعلى المسلمين بخير وأمن وعمل صالح. إن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا صالحا أن يتذكر هذا العمل، لا ليمن به على ربه، ولكن ليشكر الله على توفيقه وعلى إحسانه حيث أعانه على هذا العمل الذي خذل عنه كثيرا من الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيحمد الله على هذه النعمة ويجدد الشكر والعزيمة على فعل الخير، ويذكر أن الزمن الفائت والزمن المستقبل كلاهما يحتاج إلى ملئه بالعمل الصالح، لأن هذه الأيام خزائن يودع فيها الإنسان ما يودعه فيها من أجل أن ينتفع به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلينا أيضا أن نتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفتن والظلمات التي أعشت الأبصار وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة، حتى صام الناس ولله الحمد شهرهم وقاموه وهم في حال طمأنينة وفرح بما أنعم الله به من زوال تلك الحروب. وعلينا أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمته، حيث كان هذا الشهر المبارك شهر رمضان في أيام هي أحسن أن أيام السنة من حيث الطقس، لأنها أول فصل الربيع، فكان ولله الحمد ميسرا، ليس فيه حر مزعج ولا برد مؤلم، بل أدوه الناس ولله الحمد براحة وطمأنينة. فأذكر نفسي وإياكم بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى، لأن الإنسان كلما ذكر النعم ازداد محبة لله وطاعة له وتحدثا بنعمه. ولنذكر أيضا أن من بلاد المسلمين من يعيش في قلق، في خوف، في جوع، في عري، وهذه البلاد ولله الحمد تمر بها الأحداث العظيمة ومع ذلك لم تتأثر. فنحن كما شاهدتم ولله الحمد في الأزمات أسواقنا هي على ما هي عليه، وكل شيء على ما هو عليه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله ويرزقنا شكر نعمته. أما درسنا اليوم فهو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نعتني به، لأن أفضل موضوع هو موضوع التفسير، لأنه شرح لكلام الله. وإذا كنا نحرص على أن نشرح كلام الحجاوي في زاد المستقنع أو نشرح كلام فلان وفلان في كتبهم، فالواجب علينا أن نعتني بكتاب الله أكثر وأكثر، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا اعتنى به الإنسان حصل بذلك خيرا كثيرا في العلم وفي الدين وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولا تظن أن درس التفسير سهل، لأنه مثلا تأتي فيها آيات متكررة، لأن كل آية تجد فيها معنى غير المعنى الذي في الآيات الأخرى، ثم هو خير للإنسان، كل حرف منه بعشر حسنات. يقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا الله واتقوا النار. اتقوا الله عز وجل سبق الكلام عليها بأن معناها فعل الأوامر وترك النواهي، لكن تعبدا لله، تفعل الأوامر تعبدا لله وتترك النواهي تعبدا لله وتذللا له. أما قوله واتقوا النار فهي تقوى من نوع آخر، وهي أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من الحر في الدنيا، لقوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فليس تقوانا للنار تقوى عبادة وتذلل كتقوانا لله، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. فتقوى النار معناها أن نتخذ حجابا دونها حتى لا يصيبنا لفحها، هذا هو تقوى النار، وليست كتقوى الله التي هي تقوى تذلل وعبادة. اتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذه النار ورد في الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاف عذابها ما تنخلع له القلوب، وبسط هذا معروف: التي أعدت للكافرين. التي أعدت أي هيئت لهم، والمعد لها هو الله عز وجل. وقول الكافرين: أصل الكفر في اللغة الستر، ومنه الكفر الذي نسميه الكافور، وهو وعاء طلع النخل، وهو هذا أصل في اللغة. أما في الشرع فإنه جحد الإنسان لنعمة الله عز وجل، وأعظمه الكفر المخرج عن الملة. وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كفر دون كفر. وقوله للكافرين يعني الكافرين بما يجب الإيمان به، وأركان الإيمان وأصوله ستة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذه الآية من الفوائد وجوب اتخاذ ما يقي من النار، لقوله: واتقوا النار. والأصل في الأمر الأصل في الأمر وجوب، ومن فوائدها أن النار موجودة الآن. من أين تؤخذ؟ من قوله وعدت. وفي دليل ومن فوائدها أن أهل النار هم الكافرون، لقوله أعدت للكافرين. أما الفساق الذين يعذبون بالنار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها فإن النار لم تعد لهم، حتى إن بعض العلماء قال إن النار ناران: نار الكافرين ونار العصاة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك، وأن النار واحدة لكن عذابها يخفف ويثقل بحسب عمل الإنسان. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الجملة هنا معطوفة على ما سبق، قول أطيعوا الله، الطاعة هي موافقة الأمر، ها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فمن ترك مأمورا به فليس بطائع، ومن فعل منهيا عنه فليس بطائع. وأصلها من الطوع وهو الانقياد، ومنه قولهم: هذه ناقة طوع أي منقادة لقائدها لا تستعصي عليه. أطيعوا الله والرسول، الرسول هنا أل فيه أل، فهل هي للجنس أو للعهد؟ هي للعهد، هي للعهد، لأن هذا الخطاب موجه لهذه الأمة، وهذه الأمة رسولها واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون أل هنا للعهد. والأخ يبين لنا أي أنواع العهد؟ أي نعم، أي أنواع العهد في قوله أطيعوا الرسول؟ لعهد الذهن، وذلك أن العهد ثلاثة أنواع: ذهني وذكري وحضوري. فإن كانت أل تشير إلى شيء مذكور فهو ذكري، مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإن كانت تشير إلى شيء حاضر فهي للعهد الحضوري، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهكذا كل أل تأتي بعد اسم الإشارة، فإن كل أل تأتي بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، مثل هذا الرجل، هذا الإنسان، وما أشبه. والثالث العهد الذهني الذي يكون معلوم بالذهن، فهنا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو معهود ذهنا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل وليست للترجي، ولعل تأتي كما مر علينا كثيرا تأتي للتعليل وللإشفاق وللترجي، وتأتي للتمني أحيانا. والفرق بين التمني والترجي أن الترجي فيما يرجى حصوله، والتمني فيما لا يرجى حصوله، إما لعسره وإما لتعذره. وهنا للتعليل، يعني إذا أطعتم الله والرسول حصلت لكم الرحمة لعلكم ترحمون. والرحمة يكون بها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإذا قرنت بالمغفرة صارت المغفرة لزوال المكروه والرحمة لحصول المطلوب، أي لعلكم تكونون في رحمة الله التي بها النجاة وحصول الثواب والأجر الكثير. في هذه الآية من الفوائد: أولا وجوب طاعة الله ورسوله. تؤخذ يا أخ ما وجه الأخذ أخذها من ذلك؟ إيه، لكن ما وجه الأخذ؟
وجه الآية تأمر بطاعة الله وطاعة
الرسول، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. طيب، ومن فوائدها جواز اقتران اسم الرسول بسم الله في الأمر الذي يكون مشتركا بينهما، لقوله أطيعوا الله والرسول. أما الأمر الذي لا يكون مشتركا بينهما وهو الأمر الكوني القدري، فهذا لا يذكر الرسول مع الله إلا بحرف يدل على الترتيب. وبهذا نعرف الفرق بين إسناد الشيء الشرعي إلى الله ورسوله وبين إسناد الكوني إلى الله ورسوله. فإسناد الشيء الشرعي يجوز بالواو، وأما الكوني فلا يجوز إلا بثم الدالة على الترتيب والمهلة. طيب، فإذا قلت في أمر شرعي الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح وجائز، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فإنه فيه حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأقرهم، لأن المراد هنا العلم الشرعي. لكن في المسائل الكونية لما قال له رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. من فوائد هذه الآية أن طاعة الله ورسوله سبب للرحمة لقوله: لعلكم ترحمون. ولكن هل المراد الرحمة العامة أو الخاصة؟ المراد الخاصة، لأن العامة حاصلة لنا على كل حال، حتى الكفار لهم رحمة من الله لكنها رحمة عامة. فالمراد بالرحمة هنا الرحمة الخاصة التي بها سعادة الدنيا والآخرة. طيب، ثم قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إلى آخره. سارعوا، ولم يقل أسرعوا، لأن المفاعلة تكون من اثنين في الغالب. المعنى أنه ليسبق بعضكم بعضا، أو ليسابق بعضكم بعضا إلى هذا الأمر، المغفرة والجنة. وهذا كقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست هي مجرد التجاوز عن الذنب، لأن أصلها من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس حال الحرب يتوقى به السهام، وهو مفيد فائدتين، وهما الستر والوقاية. ويدل لهذا قوله تعالى حينما يحاسب عبده في الآخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة إذن إيش؟ ستر الذنب والتجاوز عنه. فمن ستر الله عليه ذنبه في الدنيا فقد غفر له، ولكن لا تتم المغفرة إلا بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه. وإلا فإن الستر نوع من المغفرة بلا شك، فإن الإنسان لو فضح بذنبه والعياذ بالله لم يكن هذا مغفرة، لكن إذا ستر عليه فإن هذا فيه مهلة أن يجعل الله تعالى الأمر بينه وبين عبده لعله يتوب ولا يعلم بذنبه. إلى مغفرة من ربكم. وبماذا وكيف نسارع إلى المغفرة؟ المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة، المسارعة إلى فعل أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة إما استغفار وإما عمل صالح، إما استغفار وإما عمل صالح. فالاستغفار أن يقول: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، وما أشبه ذلك. وإما عمل صالح، لأن من الأعمال الصالحة ما يكفر الله به الخطايا، مثل الصلوات الخمس، جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة. العمل الصالح يذهب العمل السيء. فإذا المسارعة إلى المغفرة هي المسارعة إلى أسباب المغفرة، إما بالاستغفار وهو طلب المغفرة، وإما بالأعمال الصالحة التي تذهب السيئات. وقوله: وجنة عرضها، مغفرة وجنة، لأن الإنسان لا تتم سعادته إلا بأمرين: زوال المكروه وحصول المطلوب. ففي أي شيء يكون زوال المكروه شاكر؟ نعم، من هذه الآية بالمغفرة، حصول المطلوب بالجنة، جنة عرضها. وقول جنة عرضها، الجنة هنا هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، أعد الله المتقين والمتقون مؤمنهم أولياء الله، هذه الجنة. أما الجنة في قوله تعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فهي البستان، ففرق جنة الدنيا هي البساتين، جنة الآخرة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان أن يتصور ما في الجنة من النعيم. أما جنات الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان يمكن أن يتصور جنة فلان أو فلان، يعني بستانه على صفة كذا وكذا، لكن الجنة الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، وقوله عرضها السماوات والأرض في الآية الثانية، عرضها كعرض السماء والأرض، والفرق بينهما أن التشبيه هنا بليغ، وأما التشبيه هناك فليس ببليغ، يعني من حيث الاصطلاح ولا كل القرآن بليغ، لأنهم يقولون التشبيه بليغ مؤكد غير مؤكد، بليغ غير بليغ. إذا ذكرت الكاف، بل إذا ذكرت أداة التشبيه فهو غير بليغ، فإذا حذفت أداة التشبيه وجه الشبه صار بليغا. هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى تشبيها مرسلا، وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسلا غير مؤكد. أظنكم تعرفون هذا في البلاغة، ها؟ أي طيب، ما يخالف. نقول فلان كالبحر كرما، فلان كالبحر كرما، وإن شئت فقل في الكرم. هذا التشبيه فيه أربعة، كل الأركان الأربعة، لأن التشبيه له أركان أربعة مثل القياس، مشبه به أداة تشبيه والشبه. فإذا قلت فلان كالبحر كرما أو في الكرم لا بأس، فهنا التشبيه ذكر فيه الأركان الأربعة، باعتبار ذكر أداة التشبيه يسمى مرسلا، وباعتبار ذكر وجه الشبه يسمى غير مؤكد غير بليغ قصد. يعني إن هذا أدنى أنواع التشبيه، فلان إذا ذكر المشبه والمشبه به وأداة التشبيه والشبه فهذا أدنى أنواع التشبيه، إذا حذفت الكاف صار تشبيه، لا إذا حذفت أداة التشبيه قص وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غير بليغ، لأنك إذا قلت فلان بحر أكدت أنه بحر، في الكرم نقصت شوي، فإذا حذفت أداة التشبيه وجه الشبه صار تشبيها بليغا. فإذا قلت فلان بحر، فإذا قلت رأيت بحرا يعطي الدراهم بلا عد صار هذا أبلغ من الأول، أبلغ، ويسمى هذا السعارة معروفة عنده. طيب، على كل حال عرضها السماوات والأرض، هذا التشبيه ما نوعه؟ بليغ، لأنه حذفت منه أداة التشبيه وجه الشبه فيكون بليغا. عرضها السماوات والأرض، ما معنى عرضها السماوات والأرض؟ يعني كعرض السماء والأرض، لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء والأرض، أو أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت هي في محل آخر؟ ها؟ الثاني. ولذلك شكك بعض العلماء في الأحاديث التي فيها أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضها السماوات والأرض كيف تكون عرضها السماوات والأرض، أين السماوات والأرض إذا كان هي عرضها عرض السماوات والأرض؟ فقال الرسول أين يكون الليل إذا جاء النهار. فهذا الحديث في رفعه نظر. لماذا؟ لأن الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السماوات والأرض وصارت في محلهما، بل تدل على أن عرضها عرض السماوات والأرض، وإن كان هي فوقهما. ولذلك نقول إن الجنة فوق السماوات والأرض كلها، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أو فإنه أعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقها أو وفوقها روي بالوجهين عرش الرحمن. وهذا يدل على أن الجنة فوق السماوات، وأما النار فهي في أسفل السافلين. وعلى هذا فلا يكون في الآية إشكال إطلاقا. ويحتمل أن نقول إن هذا اليهودي أراد أن يلبس ويشبه في القرآن ويتبع ما تشابه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث أجابه على وجه يبهت فيه ولا يتكلم، وعلى مقتضى إيش؟ على مقتضى عقله، على مقتضى عقله. فقال: أين الليل إذا جاء النهار؟ وعلى كل حال فإن معنى الآية الكريمة أن هذه الجنة عرضها عرض السماوات والأرض. طيب، وطولها؟ قال بعض أهل العلم إنه إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أعظم وأعظم، لأن العادة أن العرض دون الطول، ولكن الصحيح أن عرضها واحد ليس لها عرض وطول، وذلك لأنها مستديرة وليست مربعة. وإذا كانت كذلك فإن عرضها يكون طولها. هذا هو الصحيح الذي صححه جماعة من أهل العلم. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجملة في أعدت، هل هي في محل جر صفة لجنة، أو في محل نصب حالا من الجنة؟ يعني في محل جر صفة لجنة، هل يجوز أن تكون في محل نصب حالا؟ لماذا؟ مع أن جنة نكرة. والنكرة إذا وصفت جاز أن تأتي منها الحال. نعم. طيب، وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين، من الذي أعدها؟ أعدها الله عز وجل، وقد بين الله ذلك في آيات أخرى مثل قوله تعالى: وأعد لهم جنات تجري من تحت أنهار. فالمعد هو الله، ولكنه ذكر بصيغة المجهول ليوافق قوله فيما سبق: أعدت للكافرين. المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر الله من صفاتهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة إلى آخره. هذه أوصافه. أولا، الوصف الأول: الذين ينفقون في السراء والضراء. وحينئذ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلا؟ والصلاة أهم من الإنفاق، لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعاف مضاعفة بدأ بضده، ضد أكل الربا، وهو الإنفاق. وهذا كقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإنه لما قال: لا تأكلوا ربا أضعاف مضاعفة، بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون ماذا؟ حذف المفعول ليكون دالا على العموم، أي ينفقون كل ما ينفق ما يمكن إنفاقه من أعيان ومنافع وجاه وغير ذلك. فإن الإنسان قد ينفق أعيانا كالثياب ودراهم كالنقود مثلا، وكذلك قد ينفق منافع، منافع بأن يعير شخصا ما ينتفع به هذا المستعير، وجاها بأن يتوسط لشخص أو يشفع له. فالإنفاق هنا عام الذين ينفقون. وفي السراء والضراء، السراء ما يسر والضراء ما يضر، يعني في حال الرخاء وفي حال الشدة ينفقون. ولم يبين على من ينفقون، على من ينفقون، ولكن الله قد بين في سورة البقرة قال: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف. فينفق في جهات الخير لا في جهات الشر، لأنه لو أنفق في جهات الشر لخرج عن وصف المتقين، والله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق هنا وصفا لمن؟ للمتقين، فلا بد أن يكون إنفاقهم فيما يرضي الله. طيب، إذا قال قائل: في السراء والضراء، أما في السراء والسعة والرخاء فالإنفاق وجيه، وأما في الضراء فكيف يكون الإنفاق؟ فالجواب أنه يجب أن نعلم أن الإنفاق ليس خاصا بالإنفاق على البعيد عنك، بل هو عام يشمل حتى الإنفاق على ابنك وبنتك وأمك وأبيك وزوجتك بل ونفسك، حتى الإنفاق على النفس يؤجر الإنسان عليه ويكون صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كلمة جامعة نافعة مانعة، قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك أو في فم امرأتك. طيب، إذن نقول: في الضراء هل يمكن الإنفاق في الضراء؟ الجواب: نعم ينفق، قد يكون الإنسان في أشد العسر وينفق على أهله وزوجته بل وعلى نفسه. قال: والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم معناه المنع مع ألم وتأثر، الكظم يعني يكظم بألم وشدة وتأثر. والغيظ قيل إنه أشد الغضب، أشد الغضب، يعني أنهم إذا غضبوا وثاروا حبسوا غيظهم. ومعلوم أن من أشد ما يكون على الإنسان أن يحبس غيظه، ويعرف ذلك من يكون سريع الغضب، فإنه إذا أراد أن يكتم الغيظ يجد شدة عظيمة كأن أحدا يصرعه صرعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون الصرع فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرع، الذي لا يصرع، الذي لا يصرع هو الصرعة، والصرع معناها الطرح. قال: إنما الصرعة من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الصرعة الذي إذا ثارت نفسه ملكه. فلهذا قال: الكاظمين الغيظ، يعني إذا فعل بهم إنسان ما يغيظهم فإنهم يكظمون على شدة ومعاناة وألم. ويدل على أن الكظم فيه شدة ومعاناة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ولهذا يجد بعض الناس إذا أراد التثاؤب يجد شدة عظيمة في منع فتح فمه، مع أن المشروع أن تكظم وأن لا تفتح الفم. وقد ذكر بعض العلماء شيئا ييسر لك الكظم، قال: إذا أصابك التثاؤب فعض شفتك السفلى، عض شفتك، عض بالفتح شفتك السفلى، إذا عضتها لم ينفتح الفم، بس أخشى أنه يكوّد الإنسان ويقطعها. على كل حال هذه لا شك أنها فيها علاج. طيب إذن الكظم معناه الحبس لكن بشدة ومعاناة، والغيظ أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون الغيظ وهو أشد الغضب فما بالك بما دونه، ما بالك بما دونه. ولكن الحالة العليا هي كظم الغيظ. طيب نعم.
أحسن الله إليك. أقول ذكرنا في قول الله عز وجل الذين يفقون في السراء والضراء أنه ترك الصلاة لأنه لما ذكر الربا بدأ بهذا.
نعم.
أقول أحسن الله إليك، ما يكون هذا يعني بدأ بهذا وما بعده، لأن هذا فيما يتعلق بحقوق الناس.
نعم.
فلو تأملنا مثلا إنفاق السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين، كل هذه مما يتعلق
بالنسبة. ولن يدافع الفاحشة
ذكر الله
أو ظلم أنفسهم ذكر الله،
يعني هذا فيما يتعلق بالناس بعضهم البعض.
نعم نعم.
أما الصلاة
هذا فيما يتعلق بالناس، والربا ظلم للناس، وهذه الأشياء إحسان إلى الناس. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هل يمكن الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد في أمر شرعي؟
يمكن يمكن، فقد ورد عن النبي أنه قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قاله خطيب من الخطباء فقال بئس خطيب القوم أنت، ذمه لأن المقام يقتضي أن يفصل، لأنك ربما تتكلم بهذا عند أناس ولا يفهمون تسوية الله تسوية الرسول بالله، لكن عند قوم آخرين قد يفهمون، والخطبة يجب فيها مراعاة حال المخاطب، فلهذا ذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. نعم.
ذكرنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، المجاهر بالذنب هل يتجاوز الله عنه؟
إذا استغفر أجاز الله، إذا استغفر أفر الله له. هنا لكن إذا استغفر هل يمكن يفعل الذنب؟ إذا استغفر ما هو فعل الذنب، الذي يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله ثم يفعل الذنب فإن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل، أليس كذلك؟ كما لو قلت لشخص مثلا أريد أن تسمح لي أنا والله أسبك، تسمح لي يا فاسق يا سارق يا ظالم يا مرابي، أن تطلب من السماح ولكن تصفه بأوصاف العيب، يعد هذا استهزاء وسخرية. ولهذا لا تجد إنسان يستغفر الله حقا إلا وهو تارك للمعاصي. نعم.
استدارة الجنة دليل على استدارتها.
إيش؟
دليل على استدارة الجنة.
نعم نعم.
سريرة ليس
الطول. نعم. قال العلماء دليل ذلك أنه قال فإنه وسط الجنة ولا يمكن يكون وسط الشيء إلا وأطرافه متساوية، لأنه لو كان الطول أطول ما صار وسط، صار جانب الطول أوسع. نعم.
الشيء المربع يمكن يكون له وسط.
اي نعم المربع يمكن
يساوي من جميع الجهات.
يمكن له وسط. كيف؟
يساوي
جميع الجهات. كيف؟
هو يقول
اذا تساوى
اقول لا تساوى.
اي يتساوى الطول والعرض لكن الزوايا ما تساوى.
ما تساوى.
هذه مثلا الاركان ما تساوى. نعم.
الشيخ لما ذكر الله تعالى حكم الربا عقبه بتلك النار التي عدت للكافرين.
ما يلحقها من ذلك مر علينا في سورة البقرة ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أن الربا من أسباب دخول النار، وهذه فائدة ينبغي أن تذكر في الوائد، هذه الفائدة ينبغي أن تذكر.
معنى ذلك أنه كافر
شيء؟ لا ما هو كافر، كفر مخرج عن الملة، لكن لا شك انه نوع من الكفر. نعم. ما وصلنا الفوائد، خلها عندك الى بكره ان شاء الله الى الدرس القادم. وايش
لو كظم وهو لا يقدر على انفاق الغيب
وهو قادر؟
لا وهو لا يقدر على انفاق الغيب انا بعيد.
اي فهذا لا يمدح الحقيقة، هذا عاجز كالعافي عن شخص وهو لا يقدر الانتقام منه، ما يمدح هذا. نعم نعم نعم
لا
عامة، لكن لا في سياق المدح، فمتى يكون مدحا؟ إذا كان قادرا على التنفيذ. أما إنسان عاجز والله يقول أنا لا أقدر فعلت وفعلت. الجنة التي أخرج منها آدم فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها جنة الخلد، ومنهم من قال إنها جنة الدنيا، ولكن الأقرب أنها جنة الخلد، الأقرب أنها جنة الخلد. ولا يعارض هذا أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، بل هذا مخصوص أخرجه الله لحكمة أرادها، كما أن الرسول دخلها في لما عرج به دخل الجنة ومع ذلك خرج منها. نعم.
جنة الفردوس يا شيخ وجنة عدن وجنة الخلد، هل هذه نقول أنواع جنات أو درجات؟
لا، هذه أوصاف، أوصاف لموصوف واحد، إلا الفردوس، فالرسول بيّن بأنه آل الجنة، ولكن أوصاف هي جنة الخلد وجنة العدن وجنة المأوى. نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى يقول:
وقال عملهم
فسأل الله عملهم
ورسوله. ايش؟
والآية هذه الآية يا شيخ، كأن
السؤال يوم القيامة
سيكون على رؤوس الأشهاد، فلم يتحقق ستر الذنب. ذكرنا أن المغفرة ستر الذنب التجاوز عنه.
نعم. صحيح.
لكن الآية
يا شيخ. أي آية؟
وقال عملهم
فسأل
الله عملهم
ورسوله. أي وش
إشكال؟ كان
معارض. هابت ما في معارض. إذا غفر الله الإنسان ما اطلع عليه أحد. لكن هؤلاء المنافقون. المنافقون سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما الله عز وجل فيراه بكل حال ولا شك. أما الرسول والمؤمنون فإما أن يروه بأعينهم وإما أن يروه بإطلاع الله لهم. كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على أعمال المنافقين وهم لم يروا.
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليك.
منا.
الله أنك يا شيخ، الآيات في السياق غزوة أحد من مناسبة ذكر الربا والربا.
نعم.
في وسط غزوة
أحد. أي نعم. والله لعل المناسب والله أعلم أنه لما ذكر غزوة أحد وهي في المدينة وفيها كثير من اليهود الذين يتعاملون بالربا، ناسب أن يذكر بعد ذلك أو في أثناء ذلك مسألة الربا التي كانت هي من شأن اليهود. والمنافقون أيضا حصل منهم في غزوة أحد أنهم رجعوا، كل ذلك حرصا على الدنيا، والمنافق لا يبالي أن يتعامل بالربا لأنه لا يخاف الآخرة، والله أعلم. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، أصحاب المعاصي اليوم إذا نصحته يقول: أسأل الله أن يتوب علي، وهو في نفسه مرتكب المعصية، إما حالق لحيته أو يشرب دخان أو مسبل ثوبه، هذا يعني يكون مستهزئ، أو تقول له: أنت مستهزئ الآن؟
نعم، يصح أن أقول: يا أخي هذا سخرية، كيف أنت مصر على المعصية تقول اللهم اهدي؟ إذا كنت تريد الهداية فاسعى لها. لو أن شخصا قال: أسأل الله أن يرزقني ولدا صالحا ولكن لم تزوج، وش يكون هذا؟ هل يمكن يوجد ولد بلا 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 زوجة؟ ما يمكن. أيضا لا يمكن يوجد توبة من الله إلا إذا تاب الإنسان ثم تاب عليهم ليتوب، فلا بد من أن تحقق هذه التوبة، إما بعمل صالح يمحو الذنب، وإما بالاستغفار من هذا الذنب. نعم. نعم.
يعني عطفنا على الذين.
نعم.
وليس السلة اللي
ها؟
السلة الذين ينفقون في السراء والضراء.
نعم.
وهذا
وكان حرف عطف. هذا من باب عطف الصفات، مثل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
الذين ينفقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قوله تعالى وسارعوا هذا مبتدأ النقاش. ها؟ قوله تعالى وسارعوا فيها قراءة أخرى ما هي؟
وسارعوا
إلى مغفرة
ما ذكرناه؟
إلا نعم بدون الواو. بدون الواو ها؟ نعم. طيب وإذا منين جاء؟ على كل حال فيها قراءة لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة بدون واو. مر علينا بعد مثلها في البقرة والله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه فيها حذف الواو قالوا اتخذ الله ولدا. وهذا يعتبر نادرا في الحقيقة لأن الغالب أن القراءات لا تختلف في الكلمات فضلا عن الحروف. أما هذه ففيها إسقاط حرف العطف. هنا طيب معنى المسارعة طيب هل لهذه الآية نظير في القرآن؟
قال تعالى سارع إلى
لا اي نعم
سابق
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طيب قول في هذه الآية دليل على أن الجنة موجودة فهد هذا يدل على أنها موجودة. لا قوله تعالى أعدت للمتقين لأن الإعداد بمعنى التهيئة. أورد يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إشكالا في هذه الآية. نعم أي نعم لم تحضر خالد
لما سمع قول الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض قال أين تكون السماوات والأرض.
نعم قال أنا لا أين تكون النار أين تكون النار فما ماذا كان جواب الرسول؟ إذا جاء النهار. طيب هل هذا الإيراد واجب؟ يلا عبد المنان هل هذا الإيراد واجب؟ بمعنى أنه وارد على الآية أو غير وارد؟ لماذا؟ أنا أقصد هل هذا اليهودي الذي أورد هذا هل إيراده صحيح أو من باب التلبيس والتشبيه والتشكيك؟ صحيح؟ بندر
لا يلزم من ذلك أن تكون الجنة مرآة للسماء والأرض
يعني معناها أن الله لم يقل ملؤها السماوات والأرض أو ملء السماوات والأرض قال عرضها وكما أني لو شبهت مثلا بيت ببيت قلت هذا البيت عرض بيت فلان، هل يلزم أن يكون بيتي قد ملأ بيت فلان؟ لا. طيب إذا قلنا بذلك فهل هذه علة توجب ضعف الحديث؟ لأن مثل هذا إيراد لا يورده إلا إنسان ملبس، أو نقول إن الرسول قال أين النهار إذا كان الليل من باب قطع النزاع. أين بعض العلماء أعلى الحديث بهذا وقال إن الآية لا تدل على إيراد هذا اليهودي، ولكن لو سلمنا جدلا أن الحديث صحيح فلماذا
قطع النزاع؟ الرسول عليه السلام حاضر هذا اليهودي بقدر عقله،
نعم
بقدر
إيراده، نعم فقال له أين الليل إذا جاء النهار. طيب ونظير ذلك محاجة إبراهيم
أنه قال خرجت الشمس وقال هذا ربي،
لا هنا قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإنه يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولا ذهب يعالجه في أنه لا يحيي ولا يميت، بل عدل إلى شيء يقطع النزاع ولا يمكنه أن يجادل. طيب قوله تعالى الكاظمين الغيظ، الأخ لا ورف هذا الأخ أين أنت؟ ما معنى الكاظمين؟ الكاتمين والغيظ ما هو؟ شدة الغضب، لأن الغضب ثوران الدم أو فوران الدم يريد أن يخرج فيكظمه الإنسان على مضض كذا. طيب العافين عن الناس سليم ما صلنا. طيب قوله تعالى والكاظمين الغيظ يعني الذين يكظمون أشد الغضب، وإذا كانوا يكظمون أشد الغضب فأسهل الغضب من باب أولى، لأن كظم الغضب ليس بالأمر الهين على النفوس لا سيما عند الإنسان العصبي، فإنه من أشد ما يكون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يسرع، قال إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أخرى ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كم من إنسان لا يملك نفسه عند الغضب، فتجده مثلا يكسر ماله، يطلق زوجته، ربما يلطم نفسه، وربما يسقط نفسه من علو. المهم أن الغضب شديد، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى لا يدري ما يقول. ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم أن من غضب غضبا لا يملك نفسه به فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله أيا كان، نعم سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعنا أو قذفا أو غير ذلك فإنه لا عبرة به لأنه ليس له قصد. وبعض الناس نسأل الله العافية إذا غضب تغيب عنه الدنيا، لا يرى من أمامه أبدا ولا يسمع قول من يتكلم، ربما يتكلم بكلام مكروه ويصيحون به وهو لا يسمعهم من شدة غضبه. ولهذا نقول إن الغضب ثلاث أقسام، أول وغاية ووسط، بداية وغاية ووسط. البداية لا تؤثر لأن كل إنسان يغضب، والغاية لا حكم لها، لا حكم لها بمعنى أن كل ما صدر عن الغاضب فإنه لا حكم له. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في بيان أو في عدم وقوع طلاق الغضبان أن ذلك بالاتفاق. والثالث الوسط، هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا حكم لقوله وأن طلاقه لا يقع. قال: والعافين عن الناس. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والمعنى هم الذين إذا أساء إليهم أحد قابلوا إساءته بالعفو، وخير من ذلك أن يقابلوه بالإحسان، لكن بشرط أن يكون لديهم قدرة على الانتقام. أما من عفا لعدم القدرة على الانتقام فهذا عفو العاجز الذي لا يحمد عليه، بل يكون عفوه هذا عجزا مذموما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فأنتم إن عفوتم عن السوء قد تعفون عن قدرة وقد تعفون عن عجز، أما الله عز وجل فإنه يعفو عن قدرة، وهذا هو محل المدح. أما مجرد العفو ليس بمدح حتى يكون عفوا عن قدرة. فترك المؤاخذة على الذنب عفو، وهو محمود، وخير منه الإحسان، ولكن يشترط في الأمرين أن يكون ذلك عن قدرة لا عن عجز. أما عن العجز فإنه مذمة، ولهذا قال الشاعر يذم قبيلته: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشيء من الشر في شيء وإنهانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. لماذا؟ لضعفهم وعجزهم. ولهذا قال: فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالحاصل أن قوله العافين عن الناس يعني الذين لا يؤاخذون الناس بما أساءوا به إليهم، بل ربما يحسنون إليهم ولكن عن قدرة. أما العفو عن عجز فليس بعفو في الحقيقة، بل هو عجز لا يمدح عليه الإنسان. قال: والعافين عن الناس. وقوله عن الناس عام شامل، ولكنه ليس على عمومه بالاتفاق، فإن الإساءة إذا كانت لحق الله فهي لله، وليس لأحد أن يعفو عنها. فلو زنى رجل بمحرم رجل وأراد أن يعفو عنه قلنا: لا يمكن، الحق ليس إليك. والله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما إذا كان حقا للإنسان ليس فيه شائبة حق لله فهذا ينظر فيه، أيضا ليس على عمومه بل ينظر فيه. إن اقتضت المصلحة العفو فالعفو خير، وإن اقتضت المصلحة المؤاخذة فالمؤاخذة خير، وإن لم تقتض المصلحة لا هذا ولا هذا بأن تساوى الأمران فالعفو خير، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعلم منه أن من عفا بدون إصلاح فلا أجر له، بل قد يأثم على عفوه. مثال ذلك: رجل اعتدى عليه شخص شرير، كلما عفى الناس عنه ازداد شرا، فهنا العفو خير وللمؤاخذة خير؟ المؤاخذة خير، بل قد تجد إنسان آخر اعتدى على شخص لكنه رجل معروف بالاستقامة، عن المعتدي، رجل معروف بالاستقامة وعدم الاعتداء، لكن بدرت منه بادرة فحصلت منه الإساءة، فهنا إيش؟ العفو أولى، العفو أولى، ولا سيما إذا جاء هذا المعتدي يعتذر ويتعهد ألا يعود أو ما أشبه ذلك. الثالث رجل اعتدى على آخر وهو شرير لكنه لم يبلغ في الشر غايته، يعني أحيانا وأحيانا، فهنا إيش؟ العفو أفضل لأنه يتساوى الأمران، فالعفو هنا أفضل. طيب، وقولها العافين عن الناس يشمل حتى عن الكفار إذا لم يكونوا حربيين، فإن الإنسان إذا عفى عنهم فيما يتعلق بحقه الخاص وكان في العفو إصلاح فإنه يدخل تحت الآية الكريمة. قال: والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين يعني الذين يحسنون إلى الناس. وهل المراد بذلك المحسنين فيما سبق أو المحسنين فيما يستقبل؟ بمعنى هل إن قوله والله يحب المحسنين عائد على قوله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وأن هؤلاء من المحسنين، أو أنه لما ذكر العفو وهو إسقاط الإنسان حقه عن المؤاخذة ذكر حالا أخرى أكمل منها وهي الإحسان، فقال والله يحب المحسنين يعني فإذا أحسنوا مع العفو كان ذلك سببا لمحبة الله. الثاني له وجه، والأول أعم، الأول أعم، لأننا إذا قلنا المتقين هل هم محسنون؟ نعم لا شك أن المتقي محسن إذا كان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. والذين ينفقون الإنفاق إحسان، كظم الغيظ إحسان، العفو عن الناس إحسان، فيكون هذا أشمل. فعليه نقول هذه الجملة فيها الترغيب والحث على فعل الخصال السابقة وأنها من الإحسان. وإذا فعل الإنسان شيء خصلة أعلى مما سبق كانت داخلة في هذا من باب أولى، يعني كما لو عفى وأحسن فإننا نقول هذه خصلة زائدة على مجرد العفو فتكون أولى بالدخول في قوله والله يحب المحسنين. في هذه الآية وأخذنا أظن الآية وفوائدها ما أخذناها؟ نعم. في الآية في هذه الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، فيها الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والرحمة والجنة. وهل الأمر للوجوب؟ نقول أما فيما يجب فواجب، وفيما لا يجب ليس بواجب، ولكن الإنسان يؤمر بأن يسارع. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤثر غيره بالقربات، أن يؤثر غيره بالقربات، لأنه إذا آثر غيره بالقربات فهذا يعني التأخر. ومن أمثلة ذلك أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل في الصف، بأن يتأخر عن مكانه في الصف الأول إلى لرجل آخر، فإن هذا خلاف المسارعة إلى الخيرات. صح؟ صحيح. ولكن إذا ترتب على إيثار غيره بهذا المكان مصلحة أكبر من مصلحة التقدم لم يكن إيثاره من باب التأخر عن الخيرات، لأنه تنازل عن فضيلة إلى فضيلة أعلى، إلى فضيلة أعلى، فلا يكون هذا إيثارا في الحقيقة يدل على زهد الإنسان بفعل الخير، بل هو إيثار فيه انتقال من خير إلى ما هو خير منه. وقد مر علينا أظن الإيثار بالقرب أنه ينقسم إلى الأول الإيثار بالواجب فهذا محرم، الثاني إيجاب بالمستحب فهذا مكروه، والثالث الإيثار بالمباح، ولكن لا يأتي هذا التقسيم بالنسبة للقرب، لأن القرب ما تكون مباحة، القرب من باب المشروع فعله. فهو إذن قسمان، الإيثار بالقرب إيثار بواجب فهو حرام، إيثار بمستحب فهو مكروه. مثال الإيثار بالواجب هنا، لا لا فهم ها كيف؟
أن يعطي إنسان مال ويحج رغمًا وهو في حاجة لهذا المال،
يعطي شخصا مالا وهو في حاجة لهذا المال؟
لا يعني يحج هو بحاجة، يعني ما حج
يعني عنده مال لا يكفي إلا لحج رجل واحد فيعطي غيره ليحج به ويدع نفسه، صحيح المثال؟ صحيح. طيب الإيثار بالمستحب
تقدم في الصف،
أن يثره بالمكان الفاضل في الصف. هنا
يقصد هذا إيثار ضرورة، كان يكون عطشان جدا وعنده ماء، فهنا واجب؟
لا مو واجب، لأنه ما في إثارة، لأن صاحب الماء إن كان عطشان فيشربه ولا يجب عليه أن يعتبره، إن كان غير عطشان فيجب عليه أن ينقذ هذا. طيب من فوائد الآية الكريمة ما ذكر من أن التخلية قبل التحلية، لأنه قال إلى مغفرة وجنة، فبالمغفرة أزحزحها عن النار التي أوجبتها التي أوجبتها الذنوب، وبالجنة دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن فوائدها الآية الكريمة أن المغفرة لا تكون إلا من الله، إلى مغفرة من ربكم، لأن مغفرة غير الله لا تفيد، إنما تفيد في حق الإنسان الخاص، إذا سمح عنك وغفر لك فهذا يفيد، كما قال تعالى وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان سعة الجنة لقوله عرضها السماوات والأرض، ومن فوائدها أن الجنة موجودة الآن لقوله أعدت ولإعداد التهيئة، وقد تضافرت النصوص الكثيرة على أن الجنة موجودة الآن. ومن فوائدها أن أصحاب الجنة هم المتقون لقوله للمتقين كما قال في النار أعدت للكافرين، فالمتقون هم أهل الجنة. ومن فوائد الآية الثانية التي بعدها فضيلة الإنفاق على كل حال لقولها الذين ينفقون في السراء والضراء، فإن قال قائل إذا كان الإنسان في ضرورة هو وعائلته فهل ينفق؟ نقول لا ينفق على أجنبي، بل ينفق على نفسه وعائلته وهو داخل في الآية، لأن إنفاقه على نفسه وعلى أهله صدقة. ومن فوائدها الثناء على من أنفق في السراء والضراء، وذلك لأن الإنفاق في السراء ليس بغريب، كل إنسان يهون عليه أن ينفق إذا كان في سراء، لكن الإنفاق في الضراء هو الذي يدل على أن الإنسان ينفق طلبا للأجر
لا زهدا في المال.
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.